بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذه رسالتنا الثامنة ضمن رسائل هذه الدورة العلمية السابعة والثمانين والمقامة يوم الجمعة الموافق 13 من شهر جمادى الأولى لعام 1435، والتي هي بعنوان اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو وحرب وضحض الطرق الصوفية، أخلى الله الأرض منهم وهيئ دعاة الإسلام لحرب هؤلاء بدلا من حرب دعاة السنة. احذروا، لا تحضروا رسائل ابن تيمية، ولا تحضروا رسائل أحمد، ولا تحضروا رسائل كذا. لو أنه فرغت الجهود وجعلت سبحان الله لمن يحارب السنة ولمن يصد عنها، رأيتم يا أخواني سيف كيف يكون الأمر. رسائل السنة لما تنشر هنا وهنا ما يجوز أن تحضر، أقولها كلمة واحدة خلاص، ما تحضر. لماذا؟ حتى لا يسمع هذا الهدي. والله يا أخواني محروم من لم يسمع السنة، محروم. ولو علم الله عز وجل في أحد خيرا لأسمعه الحق. فين الصوفية؟ فين الشيعة؟ فين كتب السلف؟ تنشرها هنا وهناك. طيب، هذه رسالة بعنوان الضر النضيد في إخلاص التوحيد، من تأليف العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وصلي وأسلم على رسولك وآل رسولك، وبعد، فإنه وصل إلى الحقير الجاني محمد بن علي الشوكاني غفر الله ذنوبه وستر عن عيون الناس عيوبه. الله أكبر، الله من أولها كده. شوفوا يا عم وجيه، شوفوا المسالك يا شباب. خير 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 خير، يعني ما خير في كل باب. احنا بنرد على طرق الصوفية، احنا بنرب نفسنا يا اخوان، بنرب نفسنا وبنرد على طرق الصوفية وبنرد على الاهواء وبنتعبد الله وبنعرف قيمة العلماء وبنعرف الدين كله. سبحان الله، شوف خيرات تمشي معك. الشوكاني الذي يعتبرونه من الايه، من اهل الاجتهاد المطلق، فإن وصل الحقير الجاني محمد بن علي الشوكاني غفر الله ذنوبه وستر عن عيون الناس عيوبه. سؤال من عالم مفضال عارف بما قد قيل وما يقال في مدارك الحرام والحلال عند اختلاف الأقوال وتبين آراء الرجال. انتبهوا، انظروا إلى السائل الشوكاني يصفه بماذا، وإلى المجيب الشوكاني يصفه بماذا. العلامة الفهامة الأفخم محمد بن أحمد بن محمد مشحم كثر الله فوائده ومد على أهل العلم موائده، كأنه اشتق هذا من اسمه مشحم، يعني مشحم كثر الله فوائده ومد على أهل العلم موائده. وحاصل السؤال هو عن التوسل بالأموات المشهورين بالفضل وكذلك الأحياء والاستغاثة بهم ومناجتهم عند الحاجة، من نحو على الله وعليك يا فلان، وأنا بالله وبك، وما يشابه ذلك، وتعظيم قبورهم واعتقاد أن لهم قدرة على قضاء حوائج المحتاجين ونجاح طلبات السائلين، وما حكم من فعل شيئا من ذلك، وهل يجوز قصد قبور الصالحين لتأدية الزيارة ودعاء الله عندها من غير استغاثة بهم. بل للتوسل بهم فقط. فأقول مستعينا بالله اعلم أن الكلام على هذه الأطراف يتوقف على إيضاح ألفاظ هي منشأ الاختلاف والالتباس، فمنها الاستغاثة بالغين المعجمة والمثلثة، ومنها الاستعانة بالعين المهملة والنون، ومنها التشفع، ومنها التوسل. انظر إلى جواب العلماء، فإذا كان الجواب يحتاج إلى ضبط لمصطلح بدأ بضبطه أولا وتحديد معناه، فإن تحديد المعاني وتصورها ينبني عليه الجواب، فالحكم على الشيء فرع عن تصوره. فيقول الشوكاني قبل أن أجيبك لابد من معرفتي معنى الاستعانة، الاستغاثة، الشفاعة، توسل. معنى الاستغاثة، فأما الاستغاثة بالمعجمة والمثلثة فهي طلب الغوث وهو إزالة الشدة. الاستغاثة فيها إزالة شدة، تستغيث كالاستنصار هو طلب النصر، ولا خلاف أنه يجوز أن يستغاث بالمخلوق فيما يقدر على الغوث فيه من الأمور. أغثني يا فلان لعدو أقبل علي، أو لشيء أحتاجك أن تغيثني فيه، أغثني فبيتي يحترق، أغثني فأنا أغرق، هذا يقدر عليه المخلوق ولا ما يقدر؟ يقدر. ولا يحتاج مثل ذلك إلى استدلال فهو في غاية الوضوح، وما أظنه يوجد فيه خلاف. ومنه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما قال تعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، وكما قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. وأما ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يستغاث فيه إلا به كغفران الذنوب. لا تقل يا ولي أغثني فاغفر ذنبي، لأنه لا يملك ذلك، والهداية وإنزال المطر والرزق ونحو ذلك، كما قال تعالى وما يغفر الذنوب إلا الله، وقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إلى غير ذلك. وعلى هذا يحمل ما أخرج الطبراني في المعجم الكبير أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المنافقين المؤمنين، فقال أبو بكر قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله. فمراده أنه صلى الله عليه وسلم أن صلى الله عليه وسلم أنه لا يستغاث به فيما لا يقدر عليه إلا الله. وأما ما يقدر عليه المخلوق فلا مانع من ذلك، مثل أن يستغيث بالمخلوق ليعينه على حمل الحجر، أو يحول بينه وبين عدوه الكافر، أو يدفع عنه سبعا صائلا أو لصا أو نحو ذلك. وقد ذكر أهل العلم أنه يجب على كل مكلف أن يعلم أن لا غياث ولا مغيث على الإطلاق إلا الله، وأن كل غوث من عندي، وإذا حصل شيء من ذلك على يد غيره فالحقيقة له سبحانه، ولغيره مجاز، ومن أسمائه المغيث والغياث. هذا البعض ذكره اشتقاقا لكن يحتاج إلى ثبوت النص في ذلك. قال أبو عبد الرحمن الحلمي الغياث هو المغيث، وأكثر ما يقال غياث المستغيثين، ومعناه المدرك عباده في الشدائد إذا دعوا، ومجيب ومخلصهم. وفي خبر الاستسقاء في الصحيحين اللهم أغثنا اللهم أغثنا يقال أغثوا غثة وغياثة وغوثا، وفي معنى المجيب والمستجيب. قال تعالى إذا استغيثون ربكم فاستجاب لكم، إلا أن الإغاثة أحق بالأفعال والاستجابة بالأقوال. استجاب دعاءك، أغاث إيه؟ استنجادك مثلا، وقد تقع كل منهما موقع الآخر. قال شيخ الإسلام في بعض فتاويه ما لفظه، والاستغاثة بمعنى أن تطلب من الرسول ما هو اللائق بمنصبه لا ينازع فيه مسلم، ومن نزع في هذا المعنى فهو إما كافر وإما مخطئ ضال. وأما بالمعنى الذي نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أيضا مما يجب نفيها، ومن أثبت لغير الله ما لا يكون إلا لله فهو أيضا كافر إذا قامت عليك الحجة التي يكفر إيه تاركها. شوف الاستغاثة يقول، وأما بالمعنى الذي نفاه الرسول، إذا شركية يعني، فهو أيضا مما يجب نفيه، ومن أثبت لغير الله ما لا يكون إلا لله فهو أيضا كافر إذا قامت عليه الحجة التي يكفر تاركه. ومن هذا الباب قول أبي يزيد البسطامي: استغاثة المخلوق به من المخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق. وقول الشيخ أبي عبد الله: يعني أنت تستغيث بمخلوق، هو أنت غريق تستغيث بغريق؟ وقال أبو عبد الله وقول الشيخ أبي عبد الله القرشي: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون أو المقيد بالمقيد، ماذا عسى أن ينفعك؟ وأما الاستعانة، هذه الاستغاثة طلب الغوث حال نزول الشدائد، وأما الاستعانة بالنون فهي طلب العون، ولا خلاف أنه يجوز أن يستعان بالمخلوق فيما يقدر عليه من أمور الدنيا. يبقى الاستغاثة، الفرق بينهما الاستعانة إيه؟ الاستغاثة وقوع مرهوب بك فتريد أن تزيله، الاستعانة طلب إعانة على أمر مرغوب، طلب إعانة على أمر مرغوب، يعني أعني على حمل كذا لكن أغيثني، يبقى فيه شدة. فالاستغاثة فيه أزمة عندك، ها؟ أما الاستعانة احمل علي أعطيني مالا، فالعبد الله في عون العبد ما كان العبد في عون إيه؟ أخي. ولا يجوز أن، ولا خلاف أنه يجوز أن يستعان بالمخلوق فيما يقدر عليه من أمور الدنيا، كأن يستعين به على أن يحمل معه متاعه أو يعرف دابته أو يبلغ رسالته. وأما ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يستعان فيه إلا منه، ومنه إياك نعبد وإياك نستعين. طيب، وأما التشفع بالمخلوق فلا خلاف بين المسلمين أنه يجوز طلب الشفاعة من المخلوقين فيما يقدرون عليه من أمور الدنيا، وثبت بالسنة المتواترة واتفاق جميع الأمة أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو الشافع المشفع، وأنه يشفع الخلائق يوم القيامة. يبقى التشفع بالمخلوق فلا خلاف بين المسلمين أنه يجوز طلب الشفاعة من المخلوق فيما يقدرون عليه. إذن الشفاعة إيه يا أخواني؟ ضم أحد إليك، فوتر تشفعه بما تضمه إليه. أنت تصلي ركعة سمى وترا، طيب إن ضممت إليه ركعة شفعا. طيب أنت تريد شيء من السلطان، أنت فرض، فإن أخذت وسطة معك فتلك شفاعة. يبقى الشفاعة ضم رجل إلى رجل، صوت إلى صوت، أمر إلى أمر، وهكذا. ونبينا هو الشافع المشفع، وأنه يشفع الخلائق يوم القيامة، وأن الناس يستشفعون به ويطلبون منه أن يشفع لهم إلى ربه. ولم يقع الخلاف إلا في كونها لمحو ذنوب المذنبين أو لزيادة ثواب المصلحين، ولم يقل أحد المسلمين بنفيها قط. أما الشفاعة الكبرى ما قال أحد بنفيها قط. أما الشفاعة لأهل الكبائر فقد أنكرها المعتزلة والخوارج، لأن مذهبهم أن من دخل النار لا يخرج منها أبدا الأبدين ولا ظهر الظاهرين. وفي سنة أبي داود أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إننا نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله. فقال: شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بي على أحد من خلقه. فأقروا على قول نستشفع بك على الله، وأنكر عليه قول نستشفع بالله عليك. لأن الاستشفاع أنا باخد إيه؟ شفاعة، باخد شفاعة من أدنى إلى أعلى، لكن هاخد الأعلى إلى الأدنى؟ يعني أنا هستشفع بالرئيس عند السائق بتاع الرئيس؟ لا، ده هيأمره، مش هقوله عشان خاطري أجب هذا، لا، هيأمره أمر. وأما التوسل لله سبحانه بأحد من خلقه في مطلب يطلبه العبد من ربه، فقد قال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام: إنه لا يجوز التوسل إلى الله إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم إن صح الحديث فيه. يبقى إذن العز بن عبد السلام علق ذلك على صحة الحديث، ولعله يشير إلى الحديث الذي أخرجه النسائي في سننه والترمذي وصححه وابن ماجه وغيرهم، أن أعمى أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت في بصري فادعوا الله لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ وصل ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد، بنبيك يا محمد، إني أشفع بك في رد بصري، اللهم فشفع نبيي في. وقال: فإن كانت لك حاجة فمثل ذلك، فرد الله بصره. طيب، الرجل هنا قال بإيه؟ أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد، يا محمد إني أشفع بك في رد بصر. هنا استدل من استدل على جواز الشفاء التوسل بالذات، لأن التوسل بذات النبي هو بنبيك محمد، لكن أهل السنة يردون على هذا. قال الشوكاني: وللناس في معنى هذا قولان، أحدهما أن هذا التوسل هو الذي ذكره عمر بن الخطاب لما قال: كنا إذا أجدبنا توسلنا بنبينا إليك فتسقنا وإن نتوسل إليك بعم نبينا. يبقى بدعاء، يبقى أتوسل إليك بنبيك محمد، يعني إيه؟ بدعاء نبيك محمد. ولهذا قال: اللهم فشفعه فيه، يعني اقبل دعاءه فيه. وفي صحيح البخاري وغيره فقد ذكر عمر أنهم كانوا يتوسلون بالنبي في حياته في الاستسقاء، ثم توسلوا بعمي العباس بعد موته، وتوسلهم هو استسقاؤهم بحيث يدعو ويدعون معه، فيكون هو وسيلتهم إلى الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان مثل هذا شافعا وداعيا له. والقول الثاني أن التوسل به صلى الله عليه وسلم يكون في حياته وبعد موته وفي حضرته ومغيبه، ولا يخفاك أنه قد ثبت التوسل به صلى الله عليه وسلم في حياته، وثبت التوسل بغيره من الأحياء بعد موته بإجماع الصحابة سكوتيا لعدم إنكار أحد منهم على عمر في توسله بالعباس. وعندي أنه لا وجه لتخصيص جواز التوسل بالنبي كما زعمه شيخ عز بن عبد السلام لأمرين: الأول ما عرفناك به من إجماع الصحابة، لو كان التوسل بمعنى الدعاء نتوسل بدعاء النبي فلا فرق بين النبي وغيره، فإننا نتوسل بدعاء كل أحد صالح، فإن الصحابة توسلوا بدعاء العباس، وإن معاوية توسل بدعاء يزيد، وهكذا. والثاني أن التوسل إلى الله بأهل الفضل والعلم هو في التحقيق توسل بأعمالهم الصالحة ومزاياهم الفاضلة، لا يكون بدواته، إذ لا يكون الفاضل فاضلا إلا بأعماله. فإذا قال القائل: اللهم إني أتوسل إليك بالعالم الفلاني، فهو باعتبار ما قام به من العلم. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي حكى عن ثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة أن كل واحد منهم توسل الله بأعظم عمل عمله فارتفعت الصخرة. فلو كان التوسل بالأعمال الفضيلة غير جائز، أو كان شركا كما يزعم المتشددون في هذا الباب كابن عبد السلام، ومن قال بقوله من أتباعه لم تحصل إجابته من الله لهم، ولا سكت النبي عن إنكار ما فعله بعد حكايته عنه. هنا التوسل بالإيه؟ بالدعاء. ولهذا أنا لا يليق أن أقول: اللهم إني أتوسل إليك بالعالم الفلاني وأقصد عمله، إنما أنا أقول العالم الفلاني أدعو الله لي، فإننا أطلب منه الدعاء. والصحابة طلبوا من العباس أن يدعو، لكن لا يحل في بيت أن أقول أتوسل إليك بالعالم أو بدعاء العالم، وإنما يكون إذا حضر العالم وسألت العالم أن يدعو الله لي، ممكن أقول: اللهم تقبل دعاء العالم في، تقبل دعاء العالم في. وبهذا تعلم أن ما يريد المانعون من التوسل إلى الله بالأنبياء والصلحاء من نحو القول. ولهذا كان ده مراد الشوكاني، أننا نتوسل بدعاء هؤلاء، نقول: ادعو لنا الله فلا بأس. أما إذا كان يقصد أننا نتوسل وهم غائبون عنا، لا. وبهذا تعلم أن ما يريده المانعون من التوسل لله بالأنبياء والصلحاء من نحو قوله تعالى: ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفى، ونحو قوله تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، ونحو قول له: دعوة الحق ولدينا العلم من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، ليس بوريد بل هو من الاستدلال في على محل النزاع بما هو أجنبي عنه. فإن قوله ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفى مصرح بأنهم عبدوهم لذلك. والمتوسل بالعالم مثلا لم يعبده، بل علم أن له مزية عند الله بحمله العلم فتوسل به لذلك. برضو ما زلنا نقول كده، إن كان مراد الشوكاني توسل بالذات، لا، توسل بالدعاء منه وحاضر فنعم. وكذلك قوله: فلا تدعو مع الله أحدا، فإنه نهي عن أن يدعى مع الله غيره، كان يقول: بالله ويا فلان، والمتوسل بالعالم مثلا لم يدعو إلا الله، وإنما وقع منه توسل إليه بعمل صالح عمله بعض عباد، لا، إنما صاحب العمل هو الذي توسل بذلك. أما أنا ما أتوسل بعمل غيري، فرق بين أن أتوسل بعمل غيري وبين أن أتوسل بعملي. أن أتوسل الله بعملي كما وقع في قصة أصحاب الغار، فإن كل واحد توسل بعمله ما توسل بعمل غيره، وعمر ما توسل بعمل غيره، إنما أدعو يا عباس ونحن نؤمن، فالعباس دعوهم يؤمنون. إن كان على وجه الوجه الورد في حديث حديث أصحاب الغار وفي حديث عمر فذاك الجائز، أما أن أقول اللهم إني أتوسل إليك بعمل فلان، لا، لكن أتوسل إليك بمحبتي للعلماء، لا بأس، لأن محبة العلماء طاعة، طاعة، فأنا توسلت إلى الله بالطاعة، لكن ما توسل بطاعة غيري، طاعة غيري نفعة إياه ما هو بنفعة لي، لكن محبتي له لما عنده من طاعة أتوسل بها الله لأنها إيمان. خلي بالك أخوانا، هذه فروق ضعيفة ورقيقة لا بد منها. نعم نعم نعم، كيف يعني نجبس لازم فيه؟ احنا نقول احتمال احتمال، فنحن نقول على الأمرين يعني. وكذلك قوله والذين يدعون من دونه فإن هؤلاء دعوا من لا يستجيب لهم ولم يدعوا ربهم الذي يستجيب لهم، ولمتوسل بالعالم مثلا لم يدعوا إلا الله ولم يدعوا غيره دونه ولا دعا غيره معه. وإذا عرفت هذا لم يخف عليك دفع ما يريد المانعون للتوسل من الأدلة الخارجة عن محل النزاع خروجا زائدا على ما ذكرناه، كاستدلالهم بقوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. فإن هذه الآية الشريفة ليس فيها إلا أنه تعالى المتفرد بالأمر في يوم الدين، وأنه ليس لغيره من الأمر شيء ولا يملك لغيره من الأمر شيئا، والمتوسل بنبي من الأنبياء أو عالم من العلماء هو لا يعتقد أن لمن توسل به مشاركة لله جل جلاله في أمر يوم الدين، ومن اعتقد هذا لعبد سواء كان نبيا أو غير نبي هو في ضلال مبين. لكن نقول واضح أن الشوكاني يقصد التوسل بالذات هنا، وهذا طبعا كلام باطل، إذ التوسل بالذات ما يحتاج التوسل بالذوات. ويقول نعم
أيوه. قال هذا فيه نظر نفس الله غير محل، أن أصحاب السفرة توسلوا بأعمالهم وليس توسل بأعمال الصالحين كما قال الشوكاني.
نعم نعم، هو الشوكاني يؤولها على ماذا؟ يؤول على أنك لا تقصد الذات أيضا، وإنما تقصد عمله، فإنك لما توسل به تقصد عمله، فله عمل صالح فيكون توسلك بعمله. لكن نقول هل ورد التوسل بعمل غير؟ فلم يرد التوسل بالذات، إذ لو كان التوسل بالذات جائزا لكان أعظم من التوسل بذات النبي، والتوسل بالذات لا يحتاج إلى انتقال إلى الذات، فلا يحتاج إن الرجل يأتي إلى النبي ويخطب ويقول يا رسول الله ادعو الله لنا، وإنما كان توسل بذاته في بيته، ولا الضرير لما أتى النبي، هذه واحدة. الثاني أنه لم يكن توسلا بالذات، لأن الرجل قال للنبي في حديث أنس في الصحيحين ادعو الله لنا. طيب، ولم يرد أن أحد من الصحابة توسل بعمل النبي أو بعمل أبي بكر، إنما الوارد، وهذا ملحظ الذي حصل به اللبس عند العلامة الشوكاني. الايه ما هو مدخل، قد يكون وسيله. هنا نقول ايه الاشكاليه؟ انه ظن من حديث الضرير ومن حديث عمر ومن حديث اصحاب الغار انه يشرع التوسل بهذا، لانه لما قدموا العباس ظن شوكانهم انما توسلوا بدعاء العباس. هم نفسهم توسلوا، لا هم أمنوا على دعاء العباس، والعباس توسل إلى الله عز وجل بعمله، وهم أمنوا وهم على عمل صالح، فهم أمنوا على ما قال العباس. ولما توسلوا بدعائه وهو حاضر لا بأس، يعني توسلوا بدعائه ادعوا الله لنا، مثل ما تقول الشيخ ادعوا الله لي ثم تقول اللهم فتقبل دعائه فيا، مثل ما قال فعل الضرير. أما وهو غائب غير حاضر أقول اللهم إني أتوسل إليك بدعاء الشيخ أو بعملي أو بصلاحي أو بكذا، لا هذا لم يرد. وهكذا الاستدلال على منع التوسل بقول ليس لك من أمر شيء وقل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، فإن هاتين الآيتين مصرحتان بأنه ليس لرسول الله من أمر الله شيء وأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يملك لغيره، وليس فيهما منع التوسل به أو بغيره من الأنبياء أو الأولياء أو العلماء. وقد جعل وليس فيهما منع التوسل به أو بغيره من الأنبياء أو الأولياء أو العلماء. نقول نعم لو كان على الوجه الوارد بدعائهم وهم حاضرون. وقد جعل الله لرسوله صلى الله عليه وسلم المقام المحمود مقام الشفاعة العظمى، وأرسل الخلق إلى أن يسألوه ذلك ويطلبوه منه، وقال له سل تعطى واشفع تشفع، وقيد ذلك في كتابه العزيز بأن الشفاعة لا تكون إلا بإذنه ولا تكون إلا لمن ارتضى، ولعله يأتي تحقيق هذا المقام إن شاء الله. وهذا الاستدلال على منع التوسل بقوله صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك المقربين الأقربين، يا فلان ابن فلان لا أملك لك من الله شيئا، يا فلان بنت فلان لا أملك لك من الله شيئا، يا بني فلان لا أملك لكم من الله شيئا، فإن هذا ليس فيه إلا أنه صلى الله عليه وسلم لا يستطيع نفع من أراد الله ضره ولا ضر من أراد الله نفعه، وأنه لا يملك لأحد من قربته فضلا عن غيرهم شيئا من الله، وهذا معلوم لكل مسلم، وليس فيه أنه لا يتوسل به إلى الله، لا يتوسل به إلى الله، فإن ذلك هو طلب الأمر ممن له الأمر والنهي، وإنما أراد الطالب أن يقدم بين يدي طلبته ما يكون سببا للإجابة مما هو المتفرد بالعطاء، ممن هو المتفرد بالعطاء والمن، وهو مالك يوم الدين. وإذا عرفت هذا فاعلم أن الرزية كل الرزية والبلية كل بلية أمر غير ما ذكرناه من التوسل المجرد والتشفع ممن له الشفاعة، وذلك مصار يعتقده كثير من العوام وبعض الخواص في أهل القبور وفي المعروفين بالصلاح من الأحياء، من أنهم يقدرون على ما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، ويفعلون ما لا يفعله إلا الله، حتى نطقت ألسنتهم بما انطوت عليه قلوبهم، فصاروا يدعونهم تارة مع الله وتارة استقلالا، ويصرحون بأسمائهم ويعظمونهم تعظيم من يملك الضر والنفع، ويخضعون لهم خضوعا زائدا على خضوعهم عند وقوفهم بين يدي ربهم في الصلاة والدعاء. وهذا إذا لم يكن شركا فلا ندري ما هو الشرك، وإذا لم يكن كفرا فليس في الدنيا كفر. يبقى إذن إخواني مسألة الاستشفاع هذه أو التوسل عند الشوكاني إن كان يقصد التوسل بالذات مردود بذواته في الدعاء، وإن بعالم أو نبي، إن كان يقصد التوسل بأعمالهم وتوسل الله بأعمالهم فهذا أيضا مردود، وإذا كان يقصد التوسل على الوجه الوارد في حديث عمر وفي حديث الضرير وفي حديث أصحاب الغار فنعم، وهو لا يعد أن يكون توسلا بدعاء الرجل الصالح الموجود، ومعناه أن يدعو لك الرجل الصالح وأن تقول أمين بس. وهنا نقص عليك أدلة من كتاب الله وفي سنة رسول الله فيها المنع ممن هو دون هذا، ممن دون دعاء صاحب القبر، هو انتقل هنا للشرك الأكبر، وفي بعضها التصريح بأنه شرك، وهو بالنسبة إلى هذا الذي ذكره سير حقير. وبعد ذلك نعود الكلام على مسألة السؤال، فمن ذلك ما خرجه أحمد المسند بإسناد لا بأس به عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل بيده حلقة من صف، فقال ما هذه؟ قال من الوهية، قال انزع فإنها لا تزيدك إلا وهنا إلا وهنا، ولو مت وهي عليك ما أفلحت. وتكلم عن تعليق التمائم وقال هذا أقل من إيه؟ من الشرك الأكبر. فانظر ثم ذكر أدلة في ذلك، ثم قال فانظر كيف جعل الرقى والتمائم والتولة شركا، وما ذلك إلا لكونها مظنة لأن يصحبها اعتقاد أن لغير الله تأثيرا في الشفاء من الداء وفي المحبة والبغضاء، فكيف بمن نادى غير الله وطلب منه ما لا يطلب إلا من الله واعتقد استقلاله بالتأثير أو اشتراكه مع الله عز وجل. وذكر حديث ذات الأنواط وقال بعده: فهؤلاء إنما طلبوا أن يجعل لهم شجرة ينطون بها أسلحتهم كما كانت الجاهلية تفعل ذلك، ولم يكن من قصدهم أن يعبدوا تلك الشجرة أو يطلبوا منها ما يطلبه القبوريون من أهل القبور. فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أن ذلك بمنزلة الشرك الصريح، وأنه بمنزلة طلب آلهة غير الله، لكن هو لم يكفرهم صلى الله عليه وسلم لأنه معذورون بالجهل. ولهذا في مسائل ابن عبد الوهاب لما قال لم يعذرهم بالجهل في الإنكار يا إخواني، وليس في إسقاط الحكم عليهم بأنهم كفار، وإلا لدعاهم إلى الدخول إلى الإسلام. هذا في الإنكار، لم يعذرهم بالجهل في الإنكار وشدد عليهم. ومن ذلك ما أخرجه مسلم من حديث علي رضي الله عنه مرفوعا: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن وزيه، لعن الله من أوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. ثم ذكر حديث الذبابة: فانظر لعنه صلى الله عليه وسلم لمن ذبح لغير الله، وإخباره بدخول من قرب لغير الله النار، وليس في ذلك إلا مجرد كون ذلك مظنة للتعظيم الذي لا ينبغي إلا لله. فما ظنك بمن كان شركا بحتا، أو بما كان شركا بحتا؟ طبعا الذبح لغير الله شرك بحت. نعم. قال بعض العلماء إن إراقة دماء الأنعام عبادة، لأنها إما هدي أو أضحية أو نسك، وكذلك ما يذبح للبيع لأنه مكسب حلال فهو عباد. سبحان الله. طب وللأولاد؟ يبقى توسيع على الأولاد وإكرامه هذه عباد، ويتحصل من ذلك شكل قطعي هو إراقة دماء الأنعام عبادة، وكل عبادة لا تكون إلا لله، فإراقة دماء الأنعام لا تكون إلا لله. ودليل الكبرى قوله تعالى: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فإياي فاعبدون، إياك نعبد وقد ربك لا تعبدوا إلا إياه. ومن ذلك النهي عن الحلف، قال: ومن حلف، قال النبي: ومن حلف فليحلف بالله أو ليصمت. وذكر أحاديث الحلف، ثم قال: وهذه الأحاديث في دواوين الإسلام، وفي أن الحلف بغير الله يخرج به الحلف عن الإسلام، وذلك لكون الحلف، وفيها أن الحلف بغير الله يخرج به الحلف عن الإسلام، وذلك لكون الحلف بشيء مظنة تعظيم، يعني عن الإسلام، إن قصد عن الإسلام كله فيكون مرتدا، هذا إذا قصد تعظيم المحلوب به كتعظيم لله أو أعظم. أما مجرد الحلف فإنه يكون شركا أصغر، فكيف بمن كان شركا محضا يتضمن التسوية بين الخالق والمخلوق في طلب النفع واستدفاع الضر، وقد يتضمن تعظيم المخلوق زيادة على تعظيم الخالق كما يفعله كثير من المخذولين. يعني طبعا عبارة الشوكان الحقيقة، وهذه الأحاديث في دواوين الإسلام، وفيها أن الحلف بغير الله يخرج أو يخرج به الحلف عن الإسلام، وذلك لكون الحلف بشيء مظنة تعظيم، يعني عبارة تضبط أكثر، أن الحلف بغير الله قد يخرج، أن الحلف بغير الله قد يخرج به الحلف عن الإسلام إذا عظم. نعم، حتى لا يفهم أن مجرد الحلف يخرج من ملة الإسلام. طيب، ثم قال: ومن ذلك أيضا، وبيذكر الأشياء اللي هي إيه؟ وسائل للشرك، ومع ذلك نهى عن الإسلام، فكيف بالشرك نفسه ومع ذلك النبي لعن؟ ومن ذلك أيضا ما قاله النبي عند موته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والأحاديث في ذلك كثيرة، وفيها التصريح بلعن من اتخذ القبور مساجد مع أنه لا يعبد إلا الله، وذلك لقطع ذريعة التشريك ودفع وسيلة التعظيم. وورد ما يدل على أن عبادة الله عند القبور بمنزلة اتخاذها أوثانا تعبد. أخرج مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل القبر وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وبلغ في ذلك حتى لعن زائرات القبور، كما أخرجها للسنن من حديث ابن عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليه المساجد والسرج. ولعل وجه تخصيص النساء بذلك ما في طبائعهن من النقص المفضي إلى الاعتقاد والتعظيم بأدنى شبهة. ولا شك أن علة النهي عن جعل القبور مساجد وعن تسريجها وتجصيصها ورفعها وزخرفتها هي ما ينشأ عن ذلك من الاعتقادات الفاسدة، كما ثبت في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة لما ذكرت الكنيسة قال النبي: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وكل عاقل يعلم أن لزيادة الزخرفة للقبور وإسبال الستور الرائعة عليها وتسريجها والتألق في تحسينها، التأنق في تحسينها تأثيرا في طبائع غالب العوام ينشأ عنه التعظيم والاعتقادات الباطلة. وهكذا إذا استعظمت نفوسهم شيئا مما يتعلق بالأحياء، وبهذا السبب اعتقدت كثير من الطوائف الألوهية في أشخاص كثيرة بسبب الغلو. سبب إيه؟ الغلو. لو أنت في الحرم شفت الناس ملمومة على واحد بتبوس إيده وأنت ما تعرفوش، هتروح تبوس إيده على طول. لو أنت قاعد مع طلاب، شيخنا ده أحسن شيخ، أنت تقول شيخنا ده أحسن شيخ. فهكذا الإنسان يميل إلى مثل هذه الإيه؟ ولو قال لك واحد خلي بالك فلان ده بطل، فلان ده مسك خمسة قتال، فلان ده لما تلقاه هتلقاه بأي نفسية؟ بتلك نفسية. ففلان ده لما مات أن حصل ده، فلان ده برا الأعداء جروا وراه فضرب الله صورا بينه وبينهم، ده فلان ده. لهذا إذا مات عبدته من دون الله. ورأيت في بعض كتب التاريخ أنه قدم رسول لبعض الملوك على بعض خلفاء بن العباس، فبالغ الخليفة في التهويل على ذلك الرسول، وما زال أعوانه ينقلونه من رتبة إلى رتبة حتى وصل إلى المجلس الذي يقعد الخليفة في برج من أبراجه، وقد جمل ذلك المنزل بأبهى الآلات، وقعد فيه أبناء الخلفاء وأعيان الكبراء، وأشرف الخليفة من ذلك البرج، وقد انخلع قلب ذلك الرسول من مرأة، فلما وقعت عينه على الخليفة قال لمن هو قابض على يدي من الأمراء: أهذا الله؟ من كثرة المبالغة ها؟ فقال: أهذا الله؟ فقال: ذاك الأمير، بل هذا خليفة الله، فانظر ماذا صنع ذلك التحسين بقلب هذا المسكين. الشيخ يخطئ؟ الشيخ ممكن يخرج من السنة؟ الشيخ ده ممكن ينحرف؟ الشيخ ده ممكن يكذب؟ الشيخ ده ممكن يسرق؟ مستحيل. وروي لنا أن بعض أهل الجهة جهة القبلة وصل إلى القبة الموضوعة على قبر الإمام أحمد بن حسين صاحب ذيبين رحمه الله، فرآها وهي مسرجة بالشمع والبخور ينفخ في جوانبها، وعلى القبر السطور الفائقة، فقال عند وصوله إلى باب: أمسيت بالخير يا أرحم الراحمين. وذكر حديث ابن عباس في أول شرك وقع الأرض، وإنما كان ذلك أيضا فيه بالترخص والغلو. ومن ذلك أيضا ما أخرجه أحمد بإسناد جيد عن قبيص عن أبي أنه سمع رسول الله يقول: إن العياسة والطرق والطيرة من الجبت. وقال أيضا: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. وقال أيضا: من عقد عقدة ثم نبت فيها فقد سحر. وهذه الأمور إنما كانت من الجبت والشرك لأنها مظنة للتعظيم الجال بالاعتقاد الفاسد، يبقى كلها محرمة لأنها تفضي إلى الشرك الأكبر. كذلك قول النبي: من أتى كائنا وعرفا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. كذلك قول النبي في حديث زيد بن خالد قال الله تعالى: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ وقال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. وكذلك فيقول: ولا يخفى على عارف أن العلة في الحكم بالكفر هي ما في ذلك من إهام المشاركة. وأين هذا ممن يصرح في دعائه عند أصبح من عباد مؤمن بي وكافر يعني؟ فيقول: العلة في الحكم بالكفر هي ما في ذلك من إهام المشاركة. وأين هذا ممن يصرح في دعائه عند أن يمسه الضر بقول: يا الله يا فلان وعلى الله؟ طبعا الكفر هنا يكون كفرا أصغر إذا لم ينسب ذلك إلى النوء نفسه، يكون أصغر. أما إذا قال بطرنا بلو كذا ويعلم أن الله عز وجل هو الذي ينزل المطر فقد أخبر خبرا غير مشروع وغير صحيح. ومن ذلك ما أخرج مسلم عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا أغنى شرك عن شرك من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه. وذكر حديث في التحذير من كل وكبير في هذا الباب بين الله ورسوله، يعلق على حديث ما شاء الله وشاء محمد أو غيره من عبيده، فهو نوع من الشرك. ولهذا جعل ذلك في هذا المقام الصالح كشرك اليهود والنصارى بإثبات ابن لله عز وجل، وفي تلك الرواية السابقة أنه إثبات ند لله، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لمن قال من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيه فقد غوى، بئس خطيب القوم أنت، وهو في الصحيح. ومن هنا أيضا ما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس في تفسيره: فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، أنه قال: الأنداد أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلماء الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول لولا كلبه ولولا كلبة هذا لأتانا اللص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل صاحبي ما شاء الله وشئت، وقول رجل الله وفلان، هذا كله من الشرك. ومنه أيضا أن النبي سد الباب فقال: لا يقول أحدكم أطعم ربك وأرض ربك، ولا يقول أحدكم عبد وأمتي، ولا يقول فتاي وفتاتي وغلامي. ووجه هذا النهي ما يفهم من مخاطبة السيد بمخاطبة العبد لربه والرب لعبده، وإن لم يكن ذلك مقصودا مرادا. نعم. وكذلك النهي عن التصوير، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ضرة أو ليخلق شعيرة. فانظر إلى ما في هذه الحديث من الوعيد الشديد للمصورين لكونهم فعلوا فعلا يشبه فعل الخالق، وإن لم يكن ذلك مقصودا لهم. وهؤلاء القبوريون قد جعلوا بعض خلق الله شريكا له ومثلا وندا، فاستغاثوا به فيما لا يستغاث فيه إلا الله، وطلبوا منه ما لا يطلب إلا من الله مع القصد والإرادة. فنقول: اعلم أن الله لم يبعث رسله وينزل كتبه لتعريف خلقه بأنه الخالق لهم والرازق ونحو ذلك، فإن هذا يقر به كل مشرك قبل بعثة النبي، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. بل بعث الله رسله وأنزل كتبه لإخلاص توحيده وإفراده بالعباد. إذن هم أتوا بأي أخوان؟ بتوحيد العبادة. أما الربوبية لم يكن فيها مخاصمة، لكن المخاصمة في توحيد العبادة: يا قوم اعبدوا الله ما من إله غيره. وإخلاص التوحيد لا يتم إلا بأن يكون الدعاء كله لله، والنداء والاستغاثة والرجاء واستجلاب الخير واستدفاع الشر له ومنه لا لغيره ولا من غيره، فلا تدعو مع الله أحدا. وقد تقرر أن الشرك شرك المشركين الذين بعث الله إليهم خاتم رسله لم يكن إلا باعتقادهم أن الأنداد التي اتخذوها تنفعهم وتضرهم وتقربهم إلى الله. هذا شرك المشركين، أنهم اعتقدوا أن الأنداد أصلا تنفع وتضر. وهذا الذي يفعله الناس اليوم مع أصحاب القبور، يعتقدون أن هذا هو الذي ينفع وإيه ويضر. ولهذا وكانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا ولك تملكه وما ملك. وإذا تقرر هذا فلا شك أن من اعتقد في ميت من الأموات أو حي من الأحياء أنه يضره أو ينفعه، إما استقلالا أو مع الله، وناداه أو توجه إليه أو استغاث به في أمر من الأمور التي لا يقدر عليها المخلوق، فلم يخلص التوحيد لله ولا أفرده بالعبادة، إذ الدعاء بطلب وصول الخير إليه ودفع الضر عنه هو نوع من أنواع العبادة. ولا فرق بين أن يكون هذا المدعو من دون الله أو معه حجرا أو شجرا أو ملكا أو شيطانا كما كانت تفعل ذلك الجاهلية، وبين أن يكون إنسانا من الأحياء أو الأموات كما يفعله كثير من المسلمين، وكل عالم يعلم هذا ويقر به، فإن العلة واحدة، وعبادة غير الله وتشريك غيره معه تكون للحيوان كما تكون للجمادات والحي كما تكون للميت. لا فرق أن تدعو ميتين أو تدعو أحياء فيما لا يقدر عليه إلا الله أو غير ذلك. طيب. إلى أن قال: ومجرد تسمية المشركين لما جعلوه شريكا بالصنم والوثن والإله ليس فيه زيادة على التسمية بالولي والقبر والمشهد. العبرة ليست بالأسماء، تسميه وليا تسميه هبل، كل واحد طالما أنك صرفت حق الله له، بل الحكم واحد إذا حصل لمن يعتقد في الولي والقبر ما كان يحصل لمن كان يعتقد في الصنم والوثن، إذ ليس الشرك هو بمجرد إطلاق بعض الأسماء على بعض المسميات، بل الشرك هو أن يفعل لغير الله شيئا يختص به سبحانه وتعالى. فإن قلت إن هؤلاء القبوريين يعتقدون أن الله هو الضار النافع والخير والشر بيده، وإن استغاثوا بالأموات قصدا لإنجاز ما يطلبونه من الله تعالى، قلت وهكذا كانت الجاهلية، فإنهم يعلمون أن الله هو الضار النافع وأن الخير والشر بيده، وإنما عبدوا أصنامهم لتقربهم من الله زلفى كما حكى الله عنهم في كتابه العزيز، إلى أن قال رحمه الله تعالى: فإن قلت إن المشركين كانوا لا يقرون بكلمة التوحيد وهؤلاء المعتقدون في الأموات يقرون بها، كيف تساوين بهؤلاء؟ ما كانوا يقرون بكلمة التوحيد ولا يقولونها ونحن نقولها. قلت: هؤلاء إنما قالوها بألسنتهم وخالفوها بأفعالهم، فإن من استغاث بالأموات وطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله، أو عظم أو نذر لهم بجزء من ماله أو نحر لهم، فقد نزلهم منزلة الآلهة التي كان المشركون يفعلون لها هذه الأفعال، فهو لم يعتقد معنى لا إله إلا الله ولا عمل بها، بل خالفها اعتقادا وعملا، فهو في قوله لا إله إلا الله كاذب على نفسه، فإنه قد جعل لها إلها غير الله يعتقد أنه يضر وينفع، وعبده بدعائه عند الشباب. تقول لا إله إلا الله أنت كاذب، أنت الآن تقول كما قال المشركون: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، لأن معنى لا إله إلا الله إفراد الله بالعبادة، وأنت لم تفرد الله بالعبادة، وليس مجرد قول لا إله إلا الله من دون عمل معناها مثبتا للإسلام، فإنه لو قال أحد من أهل الجاهلية وعكعف على صنمه يعبده لم يكن ذلك إسلاما. نعم. إلى أن قال: وعلى كل حال، وعلى كل حال، فالواجب على كل من اطلع على شيء من هذه الأقوال والأفعال التي اتصف بها المعتقدون في الأموات أن يبلغهم الحجة الشرعية، ويبين لهم ما أمره الله ببيانه وأخذ عليهم الميثاق ألا يكتمه كما حكى ذلك لنا في كتابه العزيز، فيقول لمن صار يدعو الأموات عند الحاجات ويستغيث بهم عند حلول المصيبات، وينذر لهم النذور وينحر لهم النحائر ويعظم تعظيم الرب: إن هذا الذي تفعلون والشرك الذي كانت عليه الجاهلية، وهو الذي بعث الله رسله بهدمه وأنزل كتبه في ذمه وأخذ على النبيين أن يبلغوه عباده أنهم لا يؤمنون حتى يخلصوا له التوحيد ويعبدوه وحده، فإذا علموا بهذا علما لا يبقى معه شك ولا شبهة، ثم أصروا على ما هم فيه من الطغيان والكفر بالرحمن، وجب علي أن يخبرهم بأنهم إن لم يقلعوا عن هذه الغواية ويعودوا إلى ما جاءهم بالرسول من الهداية فقد حلت دماؤهم وأموالهم، فإن رجعوا وإلا فالسيف هو الحكم العدل كما نطق به الكتاب المبين وسنة سيد المرسلين في إخوانهم من المشركين. يعني يقول: نبلغ هؤلاء في إخوانهم من المشركين، فيقول: نبلغ هؤلاء، إن أصروا على ما هم عليه فهم المشركون. فإن قلت: قد ورد الحديث الصحيح بأن الخلائق يوم القيامة يأتون آدم فيدعونه ويستغيثون به، ثم نوحا، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم محمدا صلى الله عليه وسلم. قلت: أهل المحشر إنما يأتون هؤلاء الأنبياء يطلبون منهم أن يشفعوا لهم إلى الله ويدعوا لهم بفصل الحساب والإراحة من ذلك الموقف، وهذا جائز، فإنه من طلب الشفاعة والدعاء المأذون فيها، وقد كان الصحابة يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، كما قال عكاشة: يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم. وقول المرأة التي كانت تصرع كذلك، والنبي قال ارشد لجماعة من الصحابة بان يطلب من أويس القرني الدعاء، والحاصل أن من جاء إلى رجل صالح واستمد منه أن يدعو له فهذا ليس من ذلك الذي يفعله المعتقدون في الأموات، بل هو سنة حسنة وشريعة ثابتة، وهكذا طلب الشفاعة ممن جاءت الشريعة المطهرة بأنه من أهلها كالأنبياء. ولهذا يقول الله للرسول يوم القيامة ستعطى واشفع تشفع. واعلم أن من الشبه الباطلة التي يريدها المعتقدون في الأموات أنهم ليسوا كالمشركين من أهل الجاهلية، لأنهم إنما اعتقدوا في الأولياء والصالحين، وأولئك اعتقدوا في الأوثان والشياطين. هؤلاء يقولون نحن نعتقد فين؟ في الأولياء والصالحين، إنما كفار قريش اعتقدوا في الأصنام والشياطين. وهذه شبهة ضاحلة تنادي على صاحبها بالجهل، فإن الله لم يعذر من اعتقد في عيسى عليه السلام وهو نبي من الأنبياء، بل خاطب النصارى بتلك الخطابات القرآنية، ومنها يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. فهل الذين نادوا عيسى معذورون؟ لا فرق بين أن تدعو ملكا أو أن تدعو وثنا. إلى أن قال رحمه الله تعالى واعلم أن ما حررناه وقررناه من أن كثيرا مما يفعله المعتقدون في الأموات يكون شركا قد يخفى على كثير من أهل العلم، وذلك لا لكونه خفيا في نفسه بل لإطباق الجمهور على هذا الأمر، وكونه قد شاب عليه الكبير وشب عليه الصغير وهو يرى ذلك ويسمعه، ولا يرى ولا يسمع من ينكره، بل ربما يسمع من يرغب فيه ويندب الناس إليه، وينضم إلى ذلك ما يظهره الشيطان للناس من قضاء حوائج. من قصد بعض الأموات الذين لهم شهرة من قصد بعض الأموات الذين لهم شهرة وللعامة فيهم اعتقاد، وربما يقف جماعة من المحتلين على قبره ويجلبون الناس بأكاذيب يحكونها عن ذلك الميت ليستجلبوا منهم النذور ويستدروا الأرزاق ويقتنصوا النحائر ويستخرجوا من عوام الناس ما يعود عليهم وعلى من يعولونهم، ويجعلون ذلك مكسبا ومعاشا. إلى أن قال فبمجموع هذه الأمور مع تطول الأزمنة وانقراض القرن بعد القرن يظن الإنسان في بادئ عمره وأوائل أيامه أن ذلك من أعظم القربات وأفضل الطاعات، وأنه ينفعه ثم لا ينفعه ما تعلمه من العلم بعد ذلك، بل يذهل عن كل حجة شرعية تدل على أن هذا هو الشرك بعينه. ثم قال وانظر إن كنت ممن يعتبر ما ابتليت بهذه الأمة من التقليد للأموات في دين الله حتى صارت كل طائفة تعمل في جميع مسائل الدين بقول عالم من علماء المسلمين ولا تقبل قول غيره ولا ترضى به، ويا ليتها وقفت عند عدم القبول والرضا، لكنها تجاوزت ذلك إلى الحط على سائر علماء المسلمين والوضع من شأنهم وتضليلهم والتنفير عنهم، ثم تجاوزوا ذلك إلى التفسيق والتكفير. ومن جملة الشبه إلى أن قال بعد صفحتين ومن جملة الشبه التي عرضت لبعض أهل العلم ما جزم به السيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير رحمه الله في شرحه لأبياته التي يقول في أولها رجعت عن النظم الذي قلت في النجدي، فإنه قال إن كفر هؤلاء المعتقدين الأموات هو من الكفر العملي لا الكفر الجحودي، ونقل ما ورد في كفر تارك الصلاة كما ورد في الأحاديث الصحيحة وكفر تارك الحج في قوله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وكفر من لم يحكم بما أنزل الله في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم كافرون، ونحو ذلك من الأدلة الواردة في من زنى ومن سرق ومن أتى امرأة حائضا أو امرأة في دبرها أو أتى كاهنا أو عرافا أو قال لأخيه يا كافر. قال فهذه الأنواع من الكفر وإن أطلقها الشارع على فاعل هذه الكبائر فإنه لا يخرج به العبد عن الإيمان ويفارق به الملة ويباح به دمه وماله وأهله كما ظنه من لم يفرق بين الكفرين ولم يميز بين الأمرين. وذكر ما عقده البخاري في الصحيح من كتاب الإيمان في كفر دون كفر، وما قاله العلامة ابن القيم إن الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة من الكفر عملي، وتحققوا أن الكفر كفر عمل وكفر جحود وعناد، فكفر الجحود أن يكفر بما علم أن الرسول جاء به من عند الله جحودا وعنادا، فهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه. وأما كفر العمل فهو نوعان، نوع يضاد الإيمان ونوع لا يضاده. ثم نقل عن ابن القيم كلاما في هذا المعنى، ثم قال السيد المذكور: قلت ومن هذا يعني كفر العملي من يدعو الأولياء ويهتف بهم عند الشدائد ويطوف بقبورهم ويقبل جدرانها وينذر لها، فإن هذا كفر عملي لا اعتقادي، فإنه مؤمن بالله ورسوله ومؤمن باليوم الآخر، لكن زين له الشيطان أن هؤلاء عباد الله صالحون ينفعون ويشفعون ويضرون، فاعتقد ذلك جهلا كما اعتقده أهل الجاهلية في الأصنام. وأقول هذا الكلام في التحقيق ليس بتحقيق بالغ، بل كلام متناقض متدافع، وبينه أن لا شك أن الكفر ينقسم إلى كفر اعتقاد وكفر عمل، لكن دعوى أن ما يفعله المعتقدون في الأموات من كفر العمل في غاية الفساد، فإنه قد ذكر في هذا البحث أن كفر من اعتقد في الأولياء كفر عملي، وهذا عجيب. كيف يقول كفر من يعتقد في الأولياء وسمى ذلك اعتقادا ثم يقول إنه من الكفر العملي؟ وهل هذا إلى التناقض البحث والتدافع الخالص؟ انظر كيف ذكر في أول بحث أن كفر من يدعو الأولياء ويهتف بهم عند الشدائد وطب قبورهم ويقبل جدرانها وينذر لها بشيء من ماله هو كفر عملي، فليت شعري ما هو الحامل له على الدعاء والاستغاثة وتقبيل الجدرات ونذر النذور هل هو مجرد اللعب والعبث من دون اعتقاد؟ فهذا لا يفعله إلا مجنون أم الباعث عليه الاعتقاد في الميت، فكيف لا يكون هذا من كفر الاعتقاد الذي لولاه لم يصدر فعل من تلك الأفعال؟ وصدق طبعا رحمه الله في بيان هذا، هو أنه من كفر الاعتقاد الذي يخرج من ملة الإسلام. نعم، فنقول طيب، وبين طبعا الكفر كفران والشرك شركان عن ابن القيم رحمه الله تعالى. ونقل أيضا عن كلام العلماء أنه يكفر من دعا غير الله سبحانه وتعالى، وبالجملة إلى أن قال رحمه الله بعد عدة صفحات: وبالجملة في إخلاص التوحيد والأمر الذي بعث الله لأجله رسله ونزل به كتبا، وفي هذا الإجمال ما يغني عن التفصيل، ولو أراد رجل أن يجمع ما ورد في هذا المعنى من الكتاب والسنة لكان مجلدا ضخما، فانظر فاتحة الكتاب التي تتكرر في كل صلاة مرات من كل فرد من الأفراد، ويفتتح بها التالي لكتاب الله والمتعلم له، فإن فيها الإرشاد إلى إخلاص التوحيد في مواضع، فمن ذلك بسم الله الرحمن الرحيم، فإن علماء المعاني والبيان ذكروا أنه يقدر المتعلق متأخرا ليفيد اختصاص البداية باسمه تعالى لا باسم غيره، وفي هذا ما لا يخفى من إخلاص التوحيد، ومنها في قوله الحمد لله رب العالمين، فإن التعريف يفيد أن الحمد مقصور على الله، الألف واللام الحمد وبعدين لله أيضا، واللام في الله تفيد اختصاص الحمد به، ومقتضى هذا أنه لا حمد لغيره أصلا، وما وقع منه لغيره فهو من حكم في حكم العدم، وقد تقرر أن الحمد هو الثناء باللسان على الجميل اختياري لقصد التعظيم، فلا ثناء إلا عليه ولا جميل إلا منه ولا تعظيم إلا له، وفي هذا من إخلاص التوحيد ما ليس عليه مزيد. ومن ذلك قول مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين على القراءتين السبعيتين، فإن كونه المالك ليوم الدين يفيد أنه لا ملك لغيره، فلا ينفذ إلا تصرفه، لا تصرف أحد من خلق من غير فرق بين نبي مرسل وملك المقربين وعبد صالح، وهكذا معنى كونه ملك يوم الدين، فإنه يفيد أن الأمر أمره، فملك فمالك وملك، فالمالك يعود إلى الملك والملك يعود إلى تنفيذ الأمر، والحكم حكمه ليس لغيره معه أمر ولا حكم، كما أنه ليس لغير ملوك الأرض معهم أمر ولا حكم، ولله المثل الأعلى. وقد فسر الله هذا المعنى الإضافي المذكور في هذا الكتاب في موضع آخر من كتابه العزيز، فقال: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وذكر اشتمال الفاتحة على هذا، فهذه خمسة مواضع، وكذلك في إياك نعبد وإياك نستعين في تقديم إياك، قال: فهذه خمسة مواضع في فاتحة الكتاب يفيد كل واحد منها إخلاص التوحيد، مع أن فاتحة الكتاب ليست إلى سبع آيات، فما ظنك بما في سائر الكتاب العزيز؟ فذكرنا لهذه الخمسة المواضع في فاتحة الكتاب كالبرهان على ما ذكرناه من أن في الكتاب العزيز من ذلك ما يطول تعداده وتتعصر الإحاطة به، ومما يصلح أن يكون موضعا سادسا لتلك المواضع الخمسة في فاتحة الكتاب قوله: رب العالمين. وقد تقرر لغة وشرعا أن العالم لمن سوى الله سبحانه وتعالى. وأقول قد قدمنا في أوائل هذا الجواب بعد نصف صفحة أنه لا بأس بالتوسل بنبي من الأنبياء أو ولي من الأولياء أو عالم من العلماء، وأوضحنا ذلك بما لا مزيد عليه. فهذا الذي جاء إلى القبر زائرا ودعا الله وحده وتوسل بذلك الميت كان يقول: اللهم أسألك أن تشفيني من كذا، وتوسل إليك بما لهذا العبد الصالح من العباد لك، أو المجاهدة فيك، أو التعلم والتعليم خالصا لك، فهذا لا أتردد في جوازه. أقول: ونحن لا نتردد في بطلانه. ثاني بقى، هات يا ابني عندك كلام الفوزان ولا حاجة؟ شوف الأخير عندك. وأقول، يقول الشوكاني: وقد قدمنا في أول هذا الجواب أنه لا بأس بالتوسل بنبي من الأنبياء أو ولي من الأولياء أو عالم من العلماء، وأوضحنا ذلك بما لا مزيد عليه. فهذا الذي جاء إلى القبر زائرا ودعا الله وحده وتوسل بذلك الميت كان يقول: اللهم إني أسألك أن تشفيني من كذا، وأتوسل إليك بما لهذا العبد الصالح من العبادة لك، أو المجاهدة فيك، أو التعلم والتعليم خالصا لك، فهذا لا أتردد في جوازه. يعني يقصد الشوكاني التوسل بعمل هؤلاء، ونقول: هذا لم يرد، وهذا فتح باب، بل توسل إلى الله بمحبتك لهؤلاء. ولماذا تأتي عند القبر تقول هذا؟ فما أتى أيضا إلى القبر وقال هذا إلا لتعلق بالميت نفسه. لكن حينما أقول: اللهم بمحبة الإمام أحمد وللشافعي ولمالك ولغيرهم من أئمة الدين، اللهم فرج كربي وكذا، هذا الذي لا أتردد في جوازه. أما الذي قاله الشوكاني فنحن لا نتردد في عدم جوازه. لكن لأي معنى قام يمشي إلى القبر؟ فإن كان لمحض الزيارة ولم يعزم على الدعاء والتوسل إلا بعد تجريد القصد إلى الزيارة فهذا ليس بممنوع، فإنه إنما جاء ليزور، وقد أذن لنا رسول الله بزيارة القبور بحديث: كنت نأتيكم عن زيارة القبور فزوروها. الحقيقة هذا هو الملحظ على الشوكاني في هذه الرسالة. فإن قال إنما مشيت إلى القبر لأشير إليه عند التوسل به، فقال له: إن الذي يعلم السر واخفى ويحول بين المرء وقلبه. يعني الشوكاني عايز يقول لك تذهب إلى القبور تزورها زيارة شرعية، وبعدما تكون هناك وأردت أن تدعو الله متوسلا إليه بعمل هذا الرجل فلا بأس، إنما تنطلق لا. إذن محور الملاحظة قاصرة على كلام الشوكاني توسل إلى الله بعمله، ليس أن تقصد إلى القبر، قصد القبر هو يمنعك. وواضح أيضا أن الذات كذلك، وإنما إذا قصد أن التوسل يقع بعمله فهذا لا بأس به، هذا طبعا مردود. طيب، وقد ظهر بمجموع هذا التقسيم أن من يقصد القبر ليدعو عنده هو أحد ثلاثة، آخر صفحة. وقد ظهر بمجموع التقسيم أن من يقصد القبر ليدعو عنده أحد ثلاثة: إن مشى لقصد الزيارة فقط، وعرض له الدعاء ولم يحصل بدعائه تغرير على الغير فذلك جائز. وإن مشى لقصد الدعاء فقط أو له مع الزيارة وكان له من الاعتقاد ما قدمنا فهو على خطر الوقوع في الشرك فضلا عن كونه عاصيا. وإذا لم يكن له اعتقاد في الميت العصفة الذي ذكرنا فهو عاص آثم، وهذا أقل أحواله وأحقر ما يربحه في رأس ماله. ونقول ليت الشوكاني لم يفتح بابا في هذه المسألة. وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية، والله ولي التوفيق. طيب ناخد بس 10 دقائق إن شاء الله حتى نختم هذه الرسالة التاسعة، لأنها هي فتاوى اللجنة الدائمة، ونختار بعض الفتاوى في الصوفية، بعض الفتاوى خاصة ننتخبها فقط.